فيها. هنا بعض الأسئلة يا شيخ من القاعة عليكم بعض الأخوان من المدينة الله الجامعة الإسلامية. هذه الأسئلة: هل حديث السبع يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله دليل على إثبات صفة الظل لله جل وعلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظل مخلوق، قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض إلى أن قال وظلالهم بالغلو والآصال. الظل جعل الله الشمس دليلا عليه، فهو يكون معاكسا لها. وهذا الظل الذي ذكر في هذا الحديث لا ندري، يعني هل هو من الصفات الذي يظهر أنه ليس من الصفات، ولكن هو من مخلوقات الله التي يريح بها عباده. فمعنى ذلك أن أهل الموقف تدنو منهم الشمس ويسهرهم حرها، فلا يجدون ظلا يستظلون فيه، إذ قد ذهبت الأمور التي كانوا يتقون بها الحر، فلا شمس فلا منزل بيت ولا شجرة ولا خيمة ولا شيء يظل الإنسان ولا ثوب، كل شيء عار منه الإنسان تماما، إلا أن الإنسان إذا كان قد قدم شيئا، إن كان قدم صدقة فصدقته تظل، وإن كان من الذين يقومون بالقرآن فإن القرآن يأتي في صورة طير صواب فيظله. هكذا، وليس معنى ذلك أن هذا يعني صلة للرحمن، إذ أن الرحمن عز وجل يعني نور وجهه ينير وتشرق له الظلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. وفي الحديث أيضا قال: حجابه النور، أو قال النار لو كشفها أو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهناك حجب دلت عليها النصوص، حجاب من نورنا حجاب من ظلمة، إلى أن تنتهي عدة حجب، 70,000 حجاب أو كذا ورد. فالمهم أن الظل هذا لا يراد به أنه صفة للرحمن. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. نعم. إضافة المخلوق إلى
الحمد. هل تغيير المنكر باليد هو لعامة الناس أم هل يختلف حكم المنكر؟ فمنه ما يجوز تغييره باليد ومنه ما لا يجوز. تغيير المنكر باليد هذا حق للسلطان وحق للرجل في أهل بيته، من له عليه السلطان فإنه يطلب منه التغيير باليد. لكن كونه يغير باليد مع عموم الناس لا، هذا يؤدي إلى منكر أكبر. يعني عندما يغير هذا باليد ويأتي الآخر تحمله الحمية والأنفة ويبارده ويأتي يعينه أقوام، ويأتي هذا يعينه أقوام، ربما لو كان معه آخرين، وتؤدي المسألة إلى فوضى. إنما اليد لصاحب السلطة وللرجل في أهل بيته لأن له عليهم سلطة، غير ذلك لا يجوز باليد. إنما بالكلمة يعني يكون الإنكار بالكلمة، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
هنا السائل يقول: تعلمون حفظكم الله ما يحصل في الساحة السلفية هذه الأيام من بزوغ بعض طلبة العلم وردودهم على أهل العلم السلفيين، ومن ذلك ما يردده بعضهم من أن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى وقع في التميع، وكذا أنه مخالف لمنهج السلفي ومتناقض في منهجه، ما ردكم عليهم وما نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
الذي يتهم الشيخ ربيع بأنه وقع في التميع هذا إما مبطل
ويريد أن يضرب بعض السلفيين ببعض، وإما أنه مقلد بغيره. الشيخ ربيع ما وقع في التميع، ولكنه يريد أن يكون الإنكار بحكم ويكون في محله. فمسألة التمييع الذي يقولون أن هذا تمييع هذا خطأ. عدوا الكتب التي رد بها على المبتدعة وانظر اللي يقول أن الشيخ ربيع عنده تمييع ليأتي لنا بالنص من كتبه التي ألفها في الردود، أليس كذلك؟ ولكن الشيخ ربيع رجل ناصح ورجل عاقل ومتزن، فهو يريد أن الأمور تمشي على الطريق التي
يكون هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماجل على النهج السلفي. ونحن نقول في بعض السلفيين الذين نحسنهم أنهم من أصحاب المنهج السلفي ويقولون أن الشيخ ربيع وقع في السميع، نقول لهم اتقوا الله في أصحاب المنهج السلفي ولا تفرقوهم، اتركوا هذا الكلام وهذا التشدد. الذي أقوله أن أي واحد ممن ينتمون إلى المنهج السلفي
لو فرض أنه حصلت منه بدعة أو حصل منه خطأ، فإن الواجب على أصحاب المنهج السلفي الترفق به والنصح له ومتابعة النصيحة له يعني عدة مرات، فإذا أبى وأصر يرد عليه كتابيا، فإذا هو يعني بقي على إصراره عند ذلك وكان عنده بدعة نقول أن فلان مبتدع. أما بهذه الصفة فأنا أنصح هؤلاء وأنصح الشباب طلاب العلم المبتدئين، أنصحهم من التسرع، إذ لو أن كل واحد حصل منه بعض الشيء قلنا فلان خلاص مبتدع أجره خلاص لا حد يكلمه، يعني معناه انتهى المنهج السلفي انتهى، راح واحد واحد، ومن الذي ما يحصل منه خطأ؟ لا بد أن يحصل خطأ. فنصيحتي لإخواني ولأبنائي أن يتقوا الله ولينظروا للمصلحة التي تترتب على الدعوة السلفية، فالمصلحة التي تترتب على الدعوة السلفية عظيمة، وعند اختلافهم هم يعرقلون سير الدعوة السلفية، عندما يختلفون يعرقلون سير الدعوة السلفية، وعندئذ يكون المسؤولية عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. فليتقوا الله. الذين يقولون هذا الكلام ليتقوا الله ربهم. الشيخ ربيع نحسبه من خيار أهل السنة، إن لم نقل خيرهم الآن. نعم. فالذي أوصي به وأنصح أنهم يتركون مثل هذا الكلام. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل من الإمارات فضيلة الشيخ يقول: عندنا أحد الإخوة في الإمارات يقول عن الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله أنه حزبي، وسيظهر لكم ذلك، ما نصيحتكم لمثل هذا الشاب؟
يقولون شره البلية ما يضحك، الشيخ محمد بن هادي حزبي، هذا مجنون ولا ايش هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم، هذا كلام سامي ما لا يسمع له ولا ينبغي يعني ان يسمع من صاحبه. يتقوا الله الذين يقولون ويتكلمون باصحاب المنهج السلفي يتكلمون في خياره، هذا خطأ فاحش. نعم. الذين يطعنون في السنة في اهل السنة هم يريدون ان يطعنوا في السنة، الذين يطعنون في أهل السنة هم يريدون أن يطعنوا في السنة. نعم. فأقول هذا كلام باطل، ومثل هذا يعني لا تنبغي حكايته. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هنا سائل الشيخ يقول: البعض من طلبة العلم يطعن في مراكز أهل السنة باليمن، ما نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
مراكز أهل السنة باليمن الذي نعلم أنها على السنة وهم أهل سنة، ونحن ننصح الإخوة في اليمن أيضا كما ننصح الذين ها هنا ألا يحصل بينهم التآثر، ولا يحصل بينهم يعني الاتهامات التي لا تنبغي، وإن هذا خطأ. ونقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم، ثم في الدعوة السلفية لا تفرقوا آلها. هذا الذي أنصح به، وأهل السنة معروفين، والذين يميلون إلى المبتدعة يعني مراكزهم وهم معروفين. فالجماعة الذين هم محمد ابن عبد الوهاب الوصاري، يحيى الحجيري، ومحمد الإمام، وعبد العزيز ايش اسمه
البرعي،
البرعي، وأمثال هؤلاء نحسبهم أهل السنة، وكذلك صالح البكري نحسب أن هؤلاء أهل السنة إن شاء الله، ولا نريد بينهم تآثر ولا شيء من ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخ، نريد أن تبين لنا مسألة الجرح الصادر من الحقة، هل يقبل سواء كان الشخص المجروح معروفا بالسنة والعدالة أو كان ظاهر بالعدالة، أو إذا كان مجهولا، وسواء كان مثلا الشخص الذي أخبر بهذا الجرح يستطيع أن يفهم تفسير هذا الجرح أو لا يستطيع، هل في ذلك تفصيل؟
هذه المسألة مدروسة من زمان عند أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل، فأهل الحديث يقولون أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، ثم هذا المجروح الجرح فيه يختلف، إما أن يكون ببدعة، وإما أن يكون قدح في العدالة، وإما أن يكون قدح في الحفظ، ومن هذا القبيل. فإذا حصل الجرح فإن المجروح هذا إذا كان هو من أهل السنة، معروف من أهل السنة، ينبغي أن ينصح، يكاتب وينصح ويقال له: فلان يقول فيك كذا وكذا. ثم أنا يجب أن ننظر للكائن نفسه، هل هو من أعداء أهل السنة؟ فإذا كان هو من أعداء أهل السنة فلنعلم أن هذا الجرح كلا شيء. لما؟ لأن أعداء أهل السنة دائما يلصقون بهم يعني الجروحات والأشياء التي يلصقون بهم ظلما وعدوانا، ولهذا يقولون إذا رأيت المروزي يتكلم في عبد الله بن المبارك فاعلم أنه مرجئ، إذا رأيت الكوفي يتكلم في سفيان الثوري فاعلم أنه شيعي، وإذا رأيت البصري يتكلم في حماد بن سلمة فاعلم أنه بدري، وهكذا. فأهل السنة إن حصل الكلام والقدح في أحد منهم، حصل من بعضهم في بعض، ففي هذه الحالة ينظر. أولا ينصح القائل، ثانيا إذا أن هذا القائل يقول أن قوله هذا ونسبة الجرح هذا إلى هذا الشخص صحيحة، ينصح الذي قيل فيه، وهكذا بالطرق التي ينبغي أن تكون مجدية. أما إذا كان من أعداء أهل السنة فأعداء أهل السنة كلامهم كثير في أهل السنة. نعم
بارك الله فيكم. إذا سمع طالب العلم بشخص يعني أثني عليه وأنه عنده شيء من العلم، فهل يعني له أن يدرس عليه ولو لم يثنى عليه بالمنهج السلفي حتى يتبين له أنه مخالف لهذا المنهج، أو ليس له أن يقدم على ذلك إلا إذا شهد له بالمنهج؟
ينبغي لطالب العلم السلفي أن لا يطلب العلم إلا على السلفيين، والذي ليس بسلفي وأقل أحواله أو أحسن أحواله أنه متعاطف مع أصحاب البدع أو ساكت عنهم أو ما أشبه ذلك، فهذا ينبغي مجانبة. نعم.
من لم يكن يعرف عنه لا هذا ولا هذا،
إذا كان ما عرف يعفى عنه في الوقت الذي ما عرف، لكن بعد ما يعرف ينبغي له أن يكف نفسه، لأن اسمع لأن يعني المعلم ربما أنه يدخل في من يعلمه شيئا حتى ولو لم يشعر به. الأمر الثاني أن المعلم يكون له منة على المتعلم، شيء من المنة على المتعلم، فلا ينبغي أن تجعل لأحد من المبتدئة عليك منة، فإن هذا ربما يثنيك على أنك ما تقدر يعني تنصحه أو ما أشبه ذلك. نعم
شيخ حفظكم الله. هنا سائل ويقول: ما هي نصيحتكم للطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية الذين يرجعون إلى بلدانهم، وما هي الوسيلة المناسبة لدعوة الناس العوام، وكذلك ما الوسيلة المناسبة لدعوة طلبة العلم هنالك؟
الحقيقة أن المتخرجين من الجامعة الإسلامية جاءوا إليها واغتربوا عن بلدانهم وتزودوا من العلم ورجعوا إلى بلدانهم، فكانوا كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا رجع طالب العلم من الجامعة الإسلامية مزودا بعلوم، هذه العلوم أولا هي مسؤولية في عنقه، يجب عليه أن ينشرها. علم السنة مسؤولية في عنق الإنسان، يجب عليه أن ينشر علم السنة. ومن المعلوم أن المذهب السلفي، مذهب أهل السنة والجماعة في الخارج، يعني أنصاره قليل والمتأثرين به قليل، وهناك يعني ثقافات تباين منهج أهل السنة والجماعة، صوفية، أشعرية، شيعة، أشياء كثيرة تباين مذهب أهل السنة والجماعة، فينبغي له أن يتميز بنشر مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يتكل على ما أخذه في الجامعة، بل يجب عليه أن يواصل الأبحاث، يواصل الكتابات، يواصل القراءة، حتى يكون مزودا بالعلم. فإنه لابد أن يجد هناك فرق متعددة. أما يعني الإخوانية مثلا والسرورية والقطبية وجماعة الجهاد والتكفيريين وما إلى ذلك، فهؤلاء حديث ولا حرج، سواء داخل المملكة ولا خارجها. فالذي أوصي به من تخرج من الجامعة الإسلامية أن يكون من أهل السنة ومن أهل الأثر، متبعا الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الافتراق فقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإن كنت تريد أن تكون مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيجب عليك وتنجو من النار، تحوز الجنة وتكون يعني من أصحاب الخلافة للأنبياء، فيجب عليك أن تشتغل بالحديث وتفسير القرآن بالأثر، وتقرأ كتب التوحيد وكتب الآثار التي يعني تحث على السنة وتنهى عن البدع، يعني مثل الإبانة الكبرى لابن بطة والصغرى له، مثل الاعتصام، كتاب الاعتصام، ومثل كتاب شرح السنة للالكائي، وما أشبه ذلك من الكتب، شريعة للآجري، وكتاب السنة لابن الزمنين، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهكذا كتاب التوحيد لابن خزيمة، الرد على بشر المرديسي لسعيد عثمان بن سعيد الدارمي، كذلك الرد على الجهمية، وأمثال هذه الكتب يقرأها كثيرا ويدرسها حتى ينشر مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم، ينشرها في بلاده التي يقوم فيها، وليصبر على الأذى، فهو لا بد أن يؤذى، لأن الصوفية قد تكون مستفعلة في بعض الأماكن، أو الشيعة مستفعلة في بعض الأماكن، أو يعني ما أشبه ذلك من فينبغي أنه يحاول بقدر المستطاع أنه ينشر مذهب أهل السنة والجماعة، وينهى عن اتباع المناهج المخالفة لها. هذا الذي أوصيك.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك شيخ. هنا سائل يقول: بعض الشباب من إخواننا في الإمارات الذين يطعنون في المشايخ السلفيين ممن تقدم ذكرهم، إذا نصحوا بأن هذا المنهج الذي هم عليه منهج غير صحيح، قالوا إن أهل العلم زكونا، فما نصيحتكم لهم بارك الله فيكم؟
يمكن أهل العلم زكوا بعضهم لأنه ظهر منه نصرة للمنهج السلفي فزكوه، لكن إذا انحرف عن المنهج السلفي ونصح ولم ينتصح، فيمكن أن أهل السنة بعد ذلك يمكن يتكلمون فيه، ولا يفرح بهذا، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، يعني لا يتكلم بأهل السنة، الكلام في أهل السنة طعن في السنة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. هناك بعض الآثار الواردة في كتب السنة مبينة لكيفية التعامل مع أهل البدع والشدة عليهم ونبذهم، فهل لطالب العلم المبتدئ النظر بفهمه إلى هذه الآثار وتطبيقها دون الرجوع إلى أهل العلم والاستئناس بفهمهم لهذه الآثار؟
والله فيما أرى أن الأفضل له أن يعرض على من هو أكبر منه ومن هو أعلم منه، حتى يكون أصحاب المنهج السلفي مرتبطين بعضهم ببعض. نعم. وينبغي أن يكونوا يدا واحدة. ثم الطالب الصغير والمبتدئ ننصحه بأنه لا يتسرع، وربما أنه زاد عن الشيء المطلوب أو نقص عنه، فينبغي أنه يكون مع كبار أهل العلم حتى تكون المسألة فيها شيء من التهذيب الذي يجعل الأمور تسير على طريقة لا يكون فيها يعني شيء من التشدد الزائد، ولا يكون فيها شيء من الانحراف والضعف وما أشبه ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. من أراد أن يبدأ في نشاط دعوي، هل ينبغي له أن يستقر في بلده الذي هو منه، أو له أن يذهب إلى بلد آخر ولو كانت بلده يعني محتاجة إليه؟
فيما أرى أن بلده إذا كانت محتاجة إليه فهي أولى. أولا، فتقريبا في الحديث القرابة أولى بالمعروف. الأمر الثاني أنه ربما يجد في بلده أنصارا وأعوانا يدفعون عنه في يعني لو ما يكون إلا من باب الحمية، ولهذا الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل في يعني قومهم، يعني يكونون عندهم عزة في يعني جماعتهم. فالأولى هكذا، الله أعلم. نعم.
طيب شيخ، هنا سؤال أخير بارك الله فيكم. يقول: لو أنكم تعطونا يا شيخ نبذة مختصرة عن حياتكم العلمية وعلاقتكم بالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ونصيحة أخيرة لطلاب العلم السلفيين.
حياتي العلمية ما تستحق أني أقول لكم عنها. أنا والحمد لله ساق الله إلينا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وأتى به إلينا ربنا إلى صامت. نعم. وبعد ذلك كان عمايا أخوا والدي وهما أصغر منه سنا، كان من أول من استجاب له، وبدأوا يقرؤون عليه، وأشار على والدي بإرسالي معه علما بأن والدي لم يكن له أولاد غيري فكان في حاجة إلى خدمتي، ولكنه استغنى عن ذلك وأرسلني معه. وأحمد الله عز وجل الذي جعل ذلك سببا في تعلم، ولا لو أني جعل للوالد رعية أرعى أو مع المزرعة أو ما أشبه ذلك كان كنت ضايع مع الله يعني. فأولا أشكر الله عز وجل الذي يسر لي ويسر لأهل المنطقة ذلك الشيخ الداعية العظيم الذي هدانا الله على يديه وأرانا الحق بواسطه فتعلمنا عليه. والأمر يعني موضح في مقدمة الشيخ محمد بن هادي على المورد، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا سؤال أخير فقط، يقول يذكر عن الشيخ القرعاوي أنه كان حكيما في دعوته وهذا ما يفتقر إليه الشباب في هذه الأيام، فلو تلقون الضوء على هذا الأمر.
هو لا شك أنه كان حكيما في دعوته، وذلك أنه في تلك الأزمنة لم يكن فيه مدارس في المنطقة، ما فيه مدارس كليا، حتى أظن جيزان ما فيه في ذاك الوقت، فبدأ مدرسته في عام 59، ولكن يعني بدأ يعني الزحام فيها و يعني مجيء الناس إليها والإقبال عليها في أول عام 60، وأنا كنت ممن جاء في ذلك الزمن. فكان الشيخ رحمه الله ما عنده مال، كم يعني الطلبة بعضهم يأتون من بعيد وبعضهم يعني من هنا من قريب وعندهم ما يغنيهم، فكان إذا وقع الخصم في قرية ما نقل المدرسة إلى هذه القرية ويتكلم معهم فيأخذون الطلاب يعني على واحد وعلى اثنين هكذا. هذا حصل عندنا مرة عام 61، وفي الجاذع مرة الذي منه الشيخ حافظ حسين عبد الله، شيخ حافظ وأخوه وحسين عبد الله حكمي موسى حاسر ثعلي. موسى حاسر ثعلي كان أبوه فريد. وهكذا مرة نقلنا للجرادية. فالمهم يعني كان هكذا بهذه الصفة. بعد ذلك كان إذا جاء الخصم يشتري حبوب في رف الحب، يجمع حبوب يشتريها ويتركها. في أيام الصيف يعني يأمر الطلاب أنهم يأتون إلى المدرسة الأم التي هي المدرسة السلفية في صنعاء، فيجتمع جماعة كبيرة حوالي 50-60، ويجعل يعني نساء يطحنون ويعني يأجر أيضا من يعاون أهله في خبيز وكذا، أولاد الشيخ ناصر أيضا. فالشيخ ناصر رحمه الله كان يجلس يأتر بالخبز ويجلس يصبع القرص بين الاثنين، وهناك واحد يغرف إما ملوخية ولا بامية ولا نعم إدام أو ريبة يعني حقنة، يجعل هذا أواني كثيرة يجعل لهم كل واحد نصف قرص، لكن أقراص كبيرة، كل واحد نصف قرص وعليه شوية إدام في المساء يجعل لهم مثلها. نعم حتى تكاد يعني الكمية اللي عنده تنفذ. بعد ذلك فرق اذهب انت يا فلان الى قرية كذا، وانت يا فلان الى قرية كذا، وانت يا فلان الى قرية كذا، يعني يرسلوا الى رئيس القرية، يأتي عنده هذا الطالب يعني ينفق عليه وأهل القرية أولادهم هكذا من هذا الكبير. لما يعني بعد فترة طويلة بعد وفاة الملك عبد العزيز وتولى الملك سعود،
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظل مخلوق، قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض، إلى أن قال: وظلالهم بالغلو والآصال. أقول جعل الله الشمس دليلا عليه فهو يكون معاكسا لها، وهذا الظل الذي ذكر في هذا الحديث لا ندري يعني هل هو من الصفات الذي يظهر أنه ليس من الصفات، ولكن هو من مخلوقات الله التي يريح بها عباده؟ فمعنى ذلك أن أهل الموقف تدنو منهم الشمس ويسهلهم حرها، فلا يجدون ظلا يستظلون فيه، إذ قد ذهبت الأمور التي كانوا يتقون بها الحر، فلا شمس فلا منزل بيت ولا شجرة ولا خيمة ولا شيء يظل الإنسان ولا ثوب، كل شيء عار منه الإنسان تماما، إلا أن الإنسان إذا كان قد قدم شيئا، إن كان قدم صدقة فصدقته تضله، وإن كان من الذين يقومون بالقرآن فإن القرآن يأتي في صورة طير صواب فيضله، وهكذا. وليس معنى ذلك أن هذا يعني صفة للرحمن، إذ أن الرحمن عز وجل يعني نور وجهه ينير وتشرق له الظلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. وفي الحديث أيضا قال: حجابه النور، أو قال النار، لو كشفها أو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهناك حجب دلت عليها النصوص، حجاب من نورنا حجاب من ظلمة، إلى أن تنتهي عدة حجب، 70,000 حجاب أو كذا ورد. فالمهم أن الظل هذا لا يراد به أنه صفة للرحمن. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. نعم. إضافة المخلوق إلى
الحمد. هل تغيير المنكر باليد هو لعامة الناس، أم هل يختلف حكم المنكر فمنه ما يجوز تغييره باليد ومنه ما لا يجوز؟ تغيير المنكر باليد هذا حق للسلطان،
وحق للرجل في أهل بيته من له عليه السلطان فإنه
هذا
يطلب منه التغيير باليمين. لكن كونه يغير باليد مع عموم الناس لا، هذا يؤدي إلى منكر أكبر. يعني عندما يغير هذا باليد ويأتي الآخر تحمله الحمية والأنفة ويبارده ويأتي يعينه أقوام، ويأتي هذا يعينه أقوام. ربما
لو كان معه آخرين وتؤدي المسألة إلى فوضى. إنما اليد لصاحب السلطة وللرجل في أهل بيته لأن له عليهم سلطة، غير ذلك لا يجوز باليد. إنما بالكلمة يعني يكون الإنكار بالكلمة، هذا هو الذي ينبغي. نعم.
هنا السائل يقول: تعلمون حفظكم الله ما يحصل في الساحة السلفية هذه الأيام من بزوغ بعض طلبة العلم وردودهم على أهل العلم السلفيين، ومن ذلك ما يردده بعضهم من أن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى وقع في التمييع، وكذا أنه مخالف لمنهج السلفي ومتناقض في منهجه، ما ردكم عليهم وما نصيحتكم لهم بارك الله فيكم.
الذي يتهم الشيخ ربيع بأنه وقع في التمييع هذا إما مبطل
ويريد أن يضرب بعض السلفيين ببعض، وإما أنه مبطل بهذا. الشيخ ربيع ما وقع في التمييع ولكنه يريد أن يكون الإنكار بحكم ويكون في محله. فمسألة التمييع الذي يقولون أن هذا تمييع هذا خطأ. عدوا الكتب التي رد بها على المبتدعة وانظر اللي يقول أن الشيخ ربيع عنده تمييع ليأتي لنا بالنص من كتبه التي ألفها لرجل، أليس كذلك؟ ولكن الشيخ ربيع رجل ناصح ورجل عاقل ومتزن، فهو يريد أن الأمور تمشي على الطريق التي يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماجل على النهج السلفي. ونحن نقول في بعض السلفيين الذين نحسبهم أنهم من أصحاب المنهج السلفي ويقولون أن الشيخ ربيع وقع في التمييع، نقول لهم: اتقوا الله في أصحاب المنهج السلفي ولا تفرقوهم، اتركوا هذا الكلام وهذا التشدد. الذي أقوله أن أي واحد ممن ينتمون إلى المنهج السلفي
لو فرض أنه حصلت منه بدعة أو حصل منه خطأ، فإن الواجب على أصحاب المنهج السلفي الترفق به والنصح له ومتابعة النصيحة له، يعني عدة مرات. فإذا أبى وأصر يرد عليه كتابيا، فإذا هو يعني بقي على إصراره عند ذلك وكان عنده بدعة، نقول أن فلان مبتدع. أما بهذه الصفة فأنا أنصح هؤلاء وأنصح الشباب طلاب العلم المبتدئين، أنصحهم من التسرع. إذ لو أن كل واحد حصل منه بعض الشيء قلنا فلان خلاص مبتدع أجره خلاص لا حد يكلمه، يعني معناه انتهى المناهج السلفية، انتهى راح واحد واحد. ومن الذي ما يحصل منه خطأ؟ لا بد أن يحصل له خطأ. فنصيحتي لإخواني ولأبنائي أن يتقوا الله ولينظروا للمصلحة التي تترتب على الدعوة السلفية. فالمصلحة التي تترتب على الدعوة السلفية عظيمة، وعند اختلافهم هم يعرقلون سير الدعوة السلفية، عندما يختلفون يحرقلون سير الدعوة السلفية، وعندئذ يكون المسؤولية عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. فليتقوا الله. الذين يقولون هذا الكلام ليتقوا الله ربهم. الشيخ ربيع نحسبه من خيار أهل السنة، إن لم نقل خيرهم الآن. نعم. فالذي أوصي به وأنصح أنهم يتركون مثل هذا الكلام. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل من الإمارات فضيلة الشيخ يقول: عندنا أحد الإخوة في الإمارات يقول عن الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله أنه حزبي، وسيظهر لكم ذلك، ما نصيحتكم لمثل هذا الشاب؟
يقولون شر البلية ما يضحك. الشيخ محمد بن هادي حزبي، هذا مجنون ولا ايش هذا الكلام؟ سبحان الله العظيم، هذا كلام سامي ما لا يسمع له ولا ينبغي يعني ان يسمع من صاحبه. يتقوا الله. الذين يقولون ويتكلمون باصحاب المنهج السلفي يتكلمون في خيارك، هذا خطأ فاحش. نعم. الذين يطعنون في السنة في اهل السنة هم يريدون ان يطعنوا في السنة. الذين يطعنون في اهل السنة هم يريدون ان يطعنوا في السنة. نعم. فاقول هذا كلام باطل، ومثل هذا يعني لا تنبغي حكايته. نعم.
بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. هنا سائل يا شيخ يقول: البعض من طلبة العلم يطعن في مراكز أهل السنة باليمن، ما نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
مراكز أهل السنة باليمن الذي نعلم أنها على السنة وهم أهل سنة، ونحن ننصح الإخوة في اليمن أيضا كما ننصح الذين ها هنا ألا يحصل بينهم التآتر، ولا يحصل بينهم يعني الاتهامات التي لا تنبغي، فإن هذا خطأ. ونقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم ثم في الدعوة السلفية، لا تفرقوا آلها. هذا الذي أنصح به. وأهل السنة معروفين، والذين يميلون إلى المبتدعة يعني مراكزهم وهم معروفين. فالجماعة الذين هم محمد ابن عبد الوهاب الوصاري، يحيى الحجيري، ومحمد الإمام، وعبد العزيز البرعي وأمثال هؤلاء نحسبهم أهل السنة، وكذلك صالح البكري نحسب أن هؤلاء أهل السنة إن شاء الله، ولا نريد بينهم تآثر ولا شيء من ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. نريد أن تبين لنا مسألة الجرح الصادر من القطع، هل يقبل سواء كان الشخص المجروح معروفا بالسنة والعدالة أو كان ظاهر بالعدالة أو إذا كان مجهولا، وسواء كان مثلا الشخص الذي أخبر بهذا الجرح يستطيع أن يفهم تفسير هذا الجرح أو لا يستطيع، هل في ذلك تفصيل؟
هذه المسألة مدروسة من زمان عند أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل، فأهل الحديث يقولون أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، ثم هذا المجروح الجرح فيه يختلف، إما أن يكون ببدعة وإما أن يكون قدح في العدالة وإما أن يكون قدح في الحفظ ومن هذا القبيل. فإذا حصل الجرح فإن المجروح هذا إذا كان هو من أهل السنة معروف من أهل السنة ينبغي أن ينصح، يكاتب وينصح ويقال له فلان يقول فيك كذا وكذا. ثم أنه يجب أن ننظر للكائن نفسه، هل هو من أعداء أهل السنة؟ فإذا كان هو من أعداء أهل السنة فلنعلم أن هذا الجرح كلا شيء. لما؟ لأن أعداء أهل السنة دائما يلصقون بهم يعني الجروحات والأشياء التي يلصقون بهم ظلمة وعدوانا، ولهذا يقولون إذا رأيت المروزي يتكلم في عبد الله بن المبارك فاعلم أنه مرجئ، إذا رأيت الكوفي يتكلم في سفيان الثوري فاعلم أنه شيعي، وإذا رأيت البصري يتكلم في حماد بن سلمة فاعلم أنه صدري، وهكذا. فأهل السنة إن حصل الكلام والقدح في أحد منهم حصل من بعضهم في بعض ففي هذه الحالة ينظر، أولا ينصح القائل، ثانيا إذا أن هذا القائل يقول أن قوله هذا ونسبة الجرح هذا إلى هذا الشخص صحيحة ينصح الذي قيل فيه، وهكذا بالطرق التي ينبغي أن تكون مجدية. أما إذا كان من أعداء أهل السنة فأعداء أهل السنة كلامهم كثير في أهل السنة. نعم
بارك الله فيكم. إذا سمع طالب العلم شخص يعني أثني عليه وأنه عنده شيء من العلم، فهل يعني له أن يدرس عليه ولو لم يثنى عليه بالمنهج السلفي حتى يتبين له أنه مخالف لهذا المنهج، أو ليس له أن يقدم على ذلك إلا إذا شهد له بالمنهج السلفي؟
ينبغي لطالب العلم السلفي ألا يطلب العلم إلا على السلفيين، والذي ليس بسلفي وأقل أحواله أو أحسن أحواله أنه متعاطف مع أصحاب البدع أو ساكت عنهم أو ما أشبه ذلك، فهذا ينبغي مجانبته. نعم.
من لم يكن يعرف عنه لا هذا ولا هذا،
إذا كان ما عرف يعفى عنه في الوجه الذي ما عرف، لكن بعد ما يعرف ينبغي له أن يكف نفسه، لأن اسمع لأن يعني المعلم ربما أنه يدخل في من يعلمه شيئا حتى ولو لم يشعر به. الأمر الثاني أن المعلم يكون له منة على المتعلم، شيء من المنة على المتعلم، فلا ينبغي أن تجعل لأحد من المبتدعة عليك منة، فإن هذا ربما يثنيك على أنك ما تقدر يعني تنصحه أو ما أشبه ذلك. نعم.
شيخ حفظكم الله، هنا سائل ويقول: ما هي نصيحتكم للطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية الذين يرجعون إلى بلدانهم، وما هي الوسيلة المناسبة لدعوة الناس العوام، وكذلك ما الوسيلة المناسبة لدعوة طلبة العلم هنالك؟
الحقيقة أن المتخرجين من الجامعة الإسلامية جاءوا إليها واغتربوا عن بلدانهم وتزودوا من العلم ورجعوا إلى بلدانهم، فكانوا كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا رجع طالب العلم من الجامعة الإسلامية مزودا بعلوم، هذه العلوم أولا هي مسؤولية في عنقه، يجب عليه أن ينشرها، علم السنة مسؤولية في عنق الإنسان، يجب عليه أن ينشر علم السنة. ومن المعلوم أن المذهب السلفي، مذهب أهل السنة والجماعة في الخارج يعني أنصاره قليل والمتأثرين به قليل، وهناك يعني ثقافات تباين منهج أهل السنة والجماعة، صوفية، أشعرية، شيعة، أشياء كثيرة تباين مذهب أهل السنة والجماعة، فينبغي له أن يتميز بنشر مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يتكل على ما أخذه في الجامعة، بل يجب عليه أن يواصل الأبحاث
يواصل كتابات، يواصل القراءة حتى يكون مزودا بالعلم، فإنه لابد أن يجد هناك فرق متعددة. أما يعني الإخوانية مثلا والسرورية والقطبية وجماعة الجهاد والتكفيريين وما إلى ذلك، فهؤلاء حدث ولا حرج سواء داخل المملكة ولا خارجها. فالذي أوصي به من تخرج من الجامعة الإسلامية أن يكون من أهل السنة ومن أهل الأثر، متبعا الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الافتراق فقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإن كنت تريد أن تكون مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيجب عليك وتنجو من النار، تحوز الجنة وتكون يعني من أصحاب الخلافة للأنبياء، فيجب عليك أن تشتغل بالحديث وتفسير القرآن بالأثر وتقرأ كتب التوحيد وكتب الآثار التي يعني تحث على السنة وتنهى عن البدع، يعني مثل الإبانة الكبرى لابن بطة والصغرى له، مثل الاعتصام كتاب الاعتصام، ومثل كتاب شرح السنة للالكائي، وما أشبه ذلك من الكتب، شريعة للآجري وكتاب السنة لابن الزمنين، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهكذا وهكذا كتاب التوحيد لابن خزيمة، الرد على بشر المرديسي لسعيد عثمان بن سعيد الدارمي، كذلك الرد على الجهمية، وأمثال هذه الكتب يقرأها كثيرا ويدرسها حتى ينشر مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم، ينشرها في بلاده التي يقوم فيها وليصبر على الأذى، فهو لا بد أن يؤذى، لأن الصوفية قد تكون مستفعلة في بعض الأماكن، أو الشيعة مستفعلة في بعض الأماكن، أو يعني ما أشبه ذلك من فينبغي أنه يحاول بقدر المستطاع أنه ينشر مذهب أهل السنة والجماعة وينهى عن اتباع المناهج المخالفة لها. هذا الذي أوصيك.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك شيخ. هنا سائل يقول بعض الشباب من إخواننا في الإمارات الذين يطعنون في المشايخ السلفيين ممن تقدم ذكرهم، إذا نصحوا بأن هذا المنهج الذي هم عليه منهج غير صحيح قالوا إن أهل العلم زكونا، فما نصيحتكم لهم بارك الله فيكم؟
يمكن أهل العلم زكوا بعضهم لأنه ظهر منه نصرة للمنهج السلفي فزكوه، لكن إذا انحرف عن المنهج السلفي ونصح ولم ينتصح فيمكن أن أهل السنة بعد ذلك يمكن يتكلمون فيه، فلا يفرح بهذا، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، يعني
لا يتكلم بأهل السنة، الكلام بأهل السنة فعل في السنة. نعم
بارك الله فيكم شيخ. هناك بعض الآثار الواردة في كتب السنة مبينة لكيفية التعامل مع أهل البدع والشدة عليهم ونبذهم، فهل لطالب العلم المبتدئ النظر بفهمه إلى هذه الآثار وتطبيقها دون الرجوع إلى أهل العلم والاستئناس بفهمهم لهذه الآثار؟
والله فيما أرى أن الأفضل له أن يعرض على من هو أكبر منه ومن هو أعلم منه حتى يكون أصحاب المنهج السلفي مرتبطين بعضهم ببعض. نعم. وينبغي أن يكونوا يدا واحدة. ثم الطالب الصغير والمبتدي ننصحه بأنه لا يتسرع، وربما أنه زاد عن الشيء المطلوب أو نقص عنه، فينبغي أنه يكون مع كبار أهل العلم حتى تكون المسألة فيها شيء من التهذيب الذي يجعل الأمور تسير على طريقة لا يكون فيها يعني شيء من التشدد الزائد، ولا يكون فيها شيء من الانحراف والضعف وما أشبه ذلك. نعم
بارك الله فيكم. من أراد أن يبدأ في نشاط دعوي هل ينبغي له أن يستقر في بلده الذي هو منه، أو له أن يذهب إلى بلد آخر ولو كانت بلده يعني محتاجة إليه؟
فيما أرى أن بلده إذا كانت محتاجة إليه فهي أولى. أولا فتقريبا في الحديث القرابة أولى بالمعروف. الأمر الثاني أنه ربما يجد في بلده أنصارا وأعوانا يدفعون عنه في يعني لو ما يكون إلا من باب الحمية، ولهذا الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل في يعني قومهم، يعني يكونون عندهم عزة في يعني جماعتهم. فالأولى هكذا الله أعلم. نعم
طيب شيخ، هنا سؤال أخير بارك الله فيكم. يقول لو أنكم تعطونا يا شيخ نبذة مختصرة عن حياتكم العلمية وعلاقتكم بالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ونصيحة أخيرة لطلاب العلم السلفيين.
حياة العلمية ما تستحق أني أقول لكم عنها. أنا والحمد لله ساق الله إلينا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وأتى به إلينا ربنا إلى صامت. نعم. وبعد ذلك كان عمايا أخوا والدي وهما أصغر منه سنا، كان من أول من استجاب له، وبدأوا يقرؤون عليه، وأشار على والدي بإرسالي معه علما بأن والدي لم يكن له أولاد غيري فكان في حاجة إلى خدمتي، ولكنه استغنى عن ذلك وأرسلني معه. وأحمد الله عز وجل الذي جعل ذلك سببا في تعلمي، ولا لو أني جعل للوالد رعية أرعى أو مع المزرعة أو ما أشبه ذلك كان
كنت ضايع مع الضايعين. فأولا أشكر الله عز وجل الذي يسر لي ويسر لأهل المنطقة ذلك الشيخ الداعية العظيم الذي هدانا الله على يديه وأرانا الحق بواسطه فتعلمنا عليه. والأمر يعني موضح في مقدمة الشيخ محمد بن هادي على المورد، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا سؤال أخير فقط، يقول يذكر عن الشيخ القرعاوي أنه كان حكيما في دعوته وهذا ما يفتقر إليه الشباب في هذه الأيام، فلو تلقون الضوء على هذا الأمر.
هو لا شك أنه كان حكيما في دعوته وذلك أنه في تلك الأزمنة لم يكن فيه مدارس في المنطقة، ما فيه مدارس كليا، حتى أظن جيزان ما فيه في ذاك الوقت. فبدأ مدرسته في عام 59 ولكن يعني بدأ يعني الزحام فيها و يعني مجيء الناس إليها والإقبال عليها في أول عام 60، وأنا كنت ممن جاء في ذلك الزمن. فكان الشيخ رحمه الله ما عنده مال، كم يعني الطلبة بعضهم يأتون من بعيد وبعضهم يعني من هنا من قريب وعندهم ما يغنيهم، فكان إذا وقع الخصب في قرية ما نقل المدرسة إلى هذه القرية ويتكلم معهم فيأخذون الطلاب يعني على واحد وعلى اثنين هكذا. هذا حصل عندنا مرة عام 61 وفي الجاذع مروة الذي منه الشيخ حافظ حسين عبد الله، شيخ حافظ وأخوه وحسين عبد الله حكمي، موسى حاسر ثالي، موسى حاسر ثالي كان أبوه فري، وهكذا مروة نقلنا للجرادية. المهم يعني كان هكذا بهذه الصفة. بعد ذلك كان إذا جاء الخصم يشتري حبوب في رف الحب، يجمع حبوب يشتريها ويتركها، في أيام الصيف يعني يأمر الطلاب أنهم يأتون إلى المدرسة الأم التي هي المدرسة السلفية في صنعاء، فيجتمع جماعة كبيرة حوالي 50-60 ويجعل يعني نساء يطحنون ويعني يأجر أيضا من يعاون أهله في خبيز وكذا، أولاد الشيخ ناصر أيضا. فالشيخ ناصر رحمه الله كان يجلس يأتي الخبز ويجلس يقطع القرص بين الاثنين، وهناك واحد يغرف إما ملوخية ولا بامية ولا نعم إدام
او ريبة يعني حجنة، اجعل هذا اواني كثيرة لانهم كل واحد نصف قرص لكن اقراص كبيرة، كل واحد نصف قرص وعليه شوية في المساء اجعلوا اللون مثلها. نعم، حتى تكاد يعني الكمية اللي عنده تنفذ، بعد ذلك فرق. اذهب انت يا فلان الى قرية كذا، وانت يا فلان الى قرية كذا، وانت يا فلان الى قرية كذا، يعني يرسلوا الى رئيس القرية، يأتي عنده هذا الطالب يعني ينفق عليه، واهل القرية اولادهم هكذا من هذا الكبير. لما يعني بعد فترة طويلة بعد وفاة الملك عبد العزيز وتولى الملك سعود،